الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قرأنا في الدرس الماضي طرق حديث إن لكل نبي دعوة دعا بها، وتبين لنا أن الحديث أورده مسلم من طرق عديدة وذكره من ثلاثة مخارج. فالأول حديث أبي هريرة، والثاني حديث أنس، والثالث حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وتكلمنا على رواية الإسناد، وقرأنا قسما من شرح النووي رحمه الله تعالى على الحديث. نسمم الشرح منبهين على أن بعض النكات والدقائق إلى طائف الإسناد قد تكلمنا عليها في الدرس الماضي فلا نقف عندها. نسمع.
قال الإمام النووي رحمه الله، وقوله: حدثني أبو غسان بن إسماعيل ومحمد بن المثنى وابن بشار حدثانا، واللفظ لأبي غسان. قالوا: حدثنا معاذ يقول ابن هشام هذا الرب قد يستنبطه من لا معرفة له بتحقيق المسلم وإتقانه وكمال ورعه وحفظه وعرفانه، فيتوهم أن في الكلام طولا فيقول: كان ينبغي أن يحذف قوله حدثانا، وهذه غفلة مما يصير إليها، بل في كلام مسلم فائدة رئيسة، فإنه سمع هذا الحديث من لفظ أبي غسان ولم يكن مع مسلم غيره، وسمعه من محمد بن المثنى وابن بشار وكان معه غيره. وقد قدمنا في الفصول أن المستحب والمختار عند أهل الحديث أن من سمع وحده قال حدثني، ومن سمع مع غيره قال حدثنا، فاختار مسلم وعمل بهذا المستحب، وقال حدثني أبو غسان أي سمعت منه وحدي، ثم ابتدع فقال: ومحمد بن المثنى وابن بشار حدثانا أي سمعت منهما مع غيري، فمحمد بن المثنى مبتدا وحدثاه خبر، وليس هو معقوبا على أبي غسان، والله أعلم.
قلنا من سمات الإمام مسلم في صحيحه، أو من سمات صحيح الإمام مسلم، الاختصار. وبادي الرأي يظهر من هذا تطويل بلا قائل، ولكن مسلم رحمه الله تعالى دقيق في أدوات تحمل، فمن دقته ولتفريقته بين حدثني وحدثنا ذكر هذا التطويل، تفصلناه في الدرس الماضي. نسمع.
فأقوله قالوا حدثنا معاذ، يعني قالوا محمد بن المثنى وابن بشار وابو غسان، والله أعلم. وقوله عن قتادة قال حدثنا أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة، ثم ذكر مسلم طريقا آخر عن ربيع وأبي أسامة عن مسلم عن قتادة، ثم قال: ورأيت في حديث ربيع قال قال ربيع، وحديث أبي أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من اختيار مسلم رضي الله عنه، ومعناه أن رواياته مختلفة في كيفية لفظ أنس، ففي الرواية الأولى عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة، وفي رواية وفيع عن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم أرقي كل نبي دعوة، وفي رواية أبي أسامة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة، والله أعلم.
في الحقيقة مسلم من أدق المحدثين على الإطلاق في التفريق بين أدوات التحمل وتمييز ألفاظ الرواة. لا يعرف في كتاب من الدقة في كتب الحديث من الدقة كما هو معروف في صحيح الإمام مسلم. عرف العكس. ما هو العكس؟ أن يخلط الأسانيد ولا يميز ألفاظ هذه الأسانيد ولا أدوات التحمل. من الذي يخلط وهو علم على الخلط ويلزمه للأسانيد كثيرة ثم يسوق طريقا واحدا لفظا واحدا وقد يسوق عشرة أسانيد فلا تعرف على الطريق من الذي قاله؟ من الذي اختصر؟ من الذي طول؟ من الذي يسوق ويخلط كثيرا؟ هناك اثنان يعني مشهوران جدا عند طلبة العلم وعند المشاغلين التخريج هما ابن اسحاق السيرة وابن جرير التاريخ. وابن جرير التاريخ بخلاف صنيعه في التفسير فإنه يسوق أسانيد كثيرة جدا ثم يورد متنا واحدا فلا تعرف هذا المتن لمن. بخلاف الإمام مسلم. الإمام مسلم إن قال الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم يفرق بينهم. إن قال واحد أعطي وقال آخر أعطي يفرق بينهما حتى كأنه يشعرك كيف سمع الحديث. هل سمعه بقول فيقول حدثني؟ هل كان وحده مع جماعة حدثني حدثنا؟ هل كان واحد يقرأ هل كان القارئ مسلم أم أن القارئ غيره فيقول أخبرني أو أخبرنا؟ ومسلم دقيق جدا في أدوات التحمل وفي تمييز ألفاظ الرواة. ومن الذين يميزون ولكن بطريقة فيها عماء وتحتاج إلى تركيز وانتباه الإمام أحمد المسند. الإمام أحمد المسند يميز وفي بعض الأحيان من تمييزه ظن من جرد أسماء الرواة المسند بعض الرواة أنهم رواة مستقلون ولا صلت لهم بما تقدم من أسماء. واضطر الهيثمي في المجمع أن يقول في بعضهم لم أعرفه وهو في حقيقة الأمر راو تقدم ولكن ذكر على طريق آخر. ومن قرأ تعجيل المنفعة لابن حجر قراءة دقيقة يظهر له هذا الأمر. ولذا أريد من بعض إخواني الآن أن يجردوا تعجيل المنفعة ويبين هذه الميزة لأحمد في المسند من خلال جر التام لتعجيل المنفعة لابن حجر. من يقوم بهذا ثم يقرأ علينا ما أمثلة على يعني على وجه العجلة. من يقوم بهذا من الإخوة؟ لسنا طلبة علم؟ نرجو أن نكون طلبة علم. أتعرفون من طالب العلم؟ أتعرفونه؟ طالب العلم بقي. أتعرفون قصة بقي؟ بقي جاء من الأندلس إلى العراق مشيا على الأقدام فلما وصل بغداد فنام إليه أن أحمد عليه الإقامة الجبرية العقوبة بالإقامة الجبرية قديمة بسبب فتنة خلق القرآن في زمن المأمون فضرب على أحمد الإقامة الجبرية حتى أنه كان لا يخرج بصوت الجماعة. فقال فلما وصلت بغداد علمت خبر أحمد فاغتممت بذلك غما شديدا صابني غم وهم جئت لأحمد ومنعت من أحمد ومن الأندلس ومشى على الأقدام. قال فدخلت المسجد الكبير وقلت عسى الله أن يعوضني خيرا من أحمد. قال فنظرت وجدت حلقة فيها رجل محدث يحدث يسأل عن جبة من الرواة فبعضهم يذكر وبعضهم يجرح. قال فجلست فيها فقلت للذي بجانبي من الشيخ؟ فقال لي أبو زكريا يحيى بن معين. قلت أبو زكريا إذا قلت أبو زكريا. قال فلما سكت الطلبة قلت لأبي زكريا سألته عن مجموعة من الرواة قال فلما رأى لي تلاميذه فلما رأى تلاميذه استرسالي وكثرة سؤالي قالوا لي لا تأخذ شيئا منا اتركه لنا. قال لقي السؤالات ووقفت وقلت هشام بن عمار قال فعدله ثم رجعت وقلت أسأله عن أحمد فلعله يغمز به فأتسلى بغمزه عنه فقلت أحمد بن حنبل. قال فنظر إلي الناس يرمطوني بأبصارهم فقال أبو زكريا سبحان الله أمثال يسأل عن أحمد إنه يسأل عني والله لو حمل الكبر تحت ردائه ما ضره شيء في دينه. قال فزاد لي همة فخرجت حزينا واقتريت فندقا وتأملت حالي وسئلت عن بيت الإمام أحمد فدلست عليه. قال فتزيت في اليوم الثاني بزي شحات وحملت العصا وأصبحت أطرق الأبواب حتى وصلت إلى بيت الإمام أحمد وكان حوله الجلاوزة أي شرطة فطرقت الباب فنادى علي رجل ما في الباب فقلت طالب علم غريب نال الديار. قال من أين؟ من إفريقيا. قلت أبعد من الأندلس. قال ادخل الدهليز لا يراك الجلاوزة. قال فدخلت فأملى علي بضعا وثلاثين حديثا وقال لي عد كل يوم إلى مثل ذلك. قال فكل يوم كنت أتزي بزي شحاب وأطرق الأبواب وأقول المسألة رحمه الله حتى أصل إلى باب الإمام أحمد. فلما كشف الله الكربة عن الإمام أحمد ورجع إلى مجلسه في المسجد الكبير في بغداد كان قبل كل درس ينظر ويقول أين بقي؟ فأقوم وأقول ها أنا ذا. قال فيجلسني بجانبه ويشير إلي ويقول هذا طالب علم طالب العلم الذي يبيد نفسه من أجل أن يعلم إياكم كما كان يقول بعض السلف إياكم أن يصدكم عنا سوء طبيعنا وأخلاقنا ما مع من خذوه وإن وجدتم شيئا خذوا الثمار وارموا الحطب في النار. فنحن طلبة علم نحب أن نتعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل.
قال قوله وحدثني محمد بن عبد الأعلى حدثنا المعتز وعن ابيه عن انس هذا الاسناد كله مصريون والله اعلم.
ومضى في الباب غير الحديث اسناده مصريون والنووي ينبه على بعض ويترك بعضا. ننتقل الى الباب الذي يليه نقرا الاسناد والمتن ثم نعود الى الشرح ان شاء الله.
قال الامام رحمه الله حدثني يونس بن عبد الله الطبري قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث ان بكر بن سواد حدثه عن عبد الرحمن بن زبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في ابراهيم قال انهن اضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني الاعلى. وقال عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال اللهم أمتي وبكى. فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فتدعو ما تبكيه. فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله يا جبريل اذهب الى محمد فقل انا سنرضيك في امتك ولا نسوء.
معنى انا سنرضيك اي نجعلك راضيا في حق امتك ولا نسوءك اي لا نحزنك في حق الجميع بل ننجيهم ولاجل رضاك ننجيهم. هذا الاسناد من الأسانيد العزيزة في صحيح مسلم، وله لطيفتان. الأولى مسلسل بالفقهاء، كل رواته فقهاء، والثانية اللطيفة الثانية أن رواته جميعا مصريون، أن رواته جميعا مصريون، كلهم من مصر. عبد الله بن عمرو بن العاص مصري، ويونس بن عبد الأعلى الصوفي أيضا مصري، وكذا ما بينهما. ومن لطائف الإسناد أيضا أن مسلما يروي عن شيخ مات بعده، ومسلم مات سنة 261، ويونس بن عبد الأعلى الصوفي مات سنة 264، فمسلم روى عن قرينه، ولا يضر طالب العلم أن يأخذ عمن هو مثله لأنه يريد الحق، وكذا أن يأخذ عمن هو دونه. وإذا روى الصحابة عن تابعين ليس كذلك، وجمع ذلك ابن حجر في جزء اسمه يا أبو عمر نزهة السامعين في رواية الصحابة عن تابعين، وهو مطلوب. أما ابن وهب فهو عبد الله بن وهب صاحب كتاب القدر المقبول، وله كتاب اسمه الأهوال لم يطبع، وقيل أن سبب وفاته لما كان عبد الله بن وهب يقرأ كتاب الأهوال فشهق شهقة ومات، لما كان يذكر الناس بأحوال الجنة والنار. عمرو بن الحارث وابن يعقوب الأنصاري مولاه أبو أيوب المصري ثقة فقيه حافظ، توفي 350. بكر بن سوادة بن ثمام الجذامي ثقة فقيه. عبد الرحمن بن جبير المصري المؤذن العامري ثقة كان معروفا بحزقه لعلم الفرائض لعلم الميراث. المتن فيه أشياء فاتت فات الشارح أن ينبه عليها، من مثل قوله اذهب إلى محمد وربك أعلم فسأله ما يبكيك، فأتاه جبريل عليه السلام فسأله فأخبره رسول الله بما قال وهو أعلم، فقال الله. فكلمة وهو أعلم وقبلها وربك أعلم جملة اعتراضية حالية دفعا لما يوهمه قوله فسأله ما يبكيك، وربك أعلم الله يقول يبكيك ويعلم، فهذه جملة حالية اعتراضية حتى يدفع الظن والوهم أن الله لا يعلم. أي نعم. ثم إبراهيم دعا بقوله ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. من تبعني أي من تبعني في التوحيد ومن تبعني في الإخلاص والعبادة، فإنه مني أي فإنه من أتباعي وأشياء. بينما عيسى قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، عيسى قال إنك أنت العزيز الحكيم، وإبراهيم قال فإنك غفور رحيم. لماذا قال عيسى فإنك أنت العزيز الحكيم ولم يقل فإنك مثلا أنت الغفور الرحيم؟ الآية إن تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أجاب ابن القيم لماذا قال عيسى فإنك أنت العزيز الحكيم ولم يقل إنك أنت الغفور الرحيم، أجاب بجواب بديع جدا، فقال رحمه الله تعالى قول المسيح هنا إنك أنت العزيز الحكيم أحسن من أن يقول وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، أي إن غفرت لهم كان مصدر مغفرتك عن عزة وهي كمال القدرة، وعن حكمة وهي كمال العلم، فمن غفر عن جهل وعجز فمن غفر عن جهل أو عن عجز وجهل بجرم الجاني فهو لا يغفر، الله عز وجل لا يغفر إلا عن قدرة، الله لا يغفر إلا عن قدرة تامة وعن علم تام وحكمة توضع بها الأشياء مواضعها. فهذا أحسن من ذكر الغفور الرحيم في هذا الموضع الدال ذكره على التعريض بطلب المغفرة في غير حينها. هذا الموضع إنك أنت العزيز الحكيم فيه دلالة على التعريض بطلب المغفرة في غير حينها وقد فاتت، فإنه لو قال إن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم كان في هذا من الاستعطاف والتعريض بطلب المغفرة لمن لا يستحقها، وبما ينزه عنه منصب المسيح لا سيما والموقف موقف عظمة وجلالة وموقف انتقام ممن جعل لله ولدا واتخذ إلها من دونه. فأنت تغفر عن حكمة عن مقدرة وعن علم. فعيسى عليه السلام اتخذ بعض الناس إلها فقال غفرانك يا رب عن حكمة وعن مقدرة. والموطن موطن استعطاف وليس للمذنبين وإنما للمذنبين ومشركين فذكر العزة والحكمة فيه أليق من ذكر الرحمة والمغفرة، وهذا بخلاف قول الخليل عليه السلام وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ولم يقل فإنك عزيز حكيم، لأن المقام مقام استعطاف وتعريض بالدعاء، أي إن تغفر له وترحم بأن توفقه للرجوع من الشرك إلى التوحيد ومن المعصية إلى الطاعة، كما في الحديث اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وفي هذا أظهر الدلالة على أن أسماء الرب عز وجل مشتقة من أوصاف ومعان قامت به، وأن كل اسم يناسب ما ذكر معه واقترن به من فعله وأمره، والله الموفق. إذن المقام إبراهيم مقام استعطاف، أنت غفور رحيم تغفر للناس بحيث تتوب عليهم من الشرك إلى التوحيد ومن المعصية إلى الطاعة. أما مقام عيسى عليه السلام مقام بيان أن الله عز وجل عزيز حكيم، فإن غفر فيغفر عن مقدرة، لأن هنالك أقواما ممن تظاهر باتباعه اتخذوه إلها، فإن غفر ربنا عز وجل يغفر عن مقدرة وعن حكمة، فيغفر عن حكمة وعن علم تام، فيغفر لمن يستحق المغفرة، ومن لا يستحق المغفرة من أهل الكفر وممن أشركوا مع الله غيره فهو سبحانه عزيز حكيم. فموطن دعاء عيسى أنسب أن يختم بهذين الاسمين بخلاف دعاء إبراهيم الذي فيه الاستعطاف، والله تعالى أعلم. نعود نقرأ شرح النووي رحمه الله.
قال دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وبكائه شفقة عليهم. قوله حدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي حدثنا ابن وهب حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن رسول بن سواد حدثه عن عبد الرحمن بن زبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص. هذا الكتاب كله هو خنجور
بالميم وليس بالباء، ما أدري عندكم بالباء أم بالميم؟ الصواب مصريون بالميم وليس بالباء، الرواة كلهم مصريون وليسوا بصريين، بالميم وليس بالباء. نعم.
وصدرنا أن في يونس والتلوات ضمنون وخانها وكفرها مع الهمس فيهن وتقضي.
يعني قلنا يونس ويونس 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 يونس ويونس ويونس همز وتركي مع الفتح والضم والكسر، هذا يسمى في اللغة ايش؟ المثلث. شو المثلث؟ الذي يجوز فيه صوت وجوه، هذا يسمى المثلث. وقد صنف في المثلثات غير واحد من العلماء وبعضها مطبوع. نسمع.
وقال 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 مذكور من الأقارب بفتسفار وفتسفار قبيلة من معروفة.
هي قبيلة من حمير نزلت مصر، وهي نسبة إلى الصدق بن سهل، الصدق بن سهل بن عمرو. قبيلة من حمير كانت في مصر، وتنسب هذه القبيلة للصدق بن سهل بن عمرو. سعيد بن يونس، أبو سعيد بن يونس صاحب كتاب تاريخ مصر، وهو كتاب مفقود للأسف. والحافظ بن حجر في تعجيل المنفعة في غير موطن منه كان يقول: فالقول في هذا الراوي ما قاله ابن يونس لأنه أعلم الناس بأهل مصر، والمصريون في الطبقة الأولى والثانية والثالثة في علم الحديث مزعجون، قل أن تعرفهم، معرفتهم متعبة. ولذا قال الحافظ، قال الإمام الذهبي في السير إعلان النبلاء عن حلية الأولياء لأبي معين، قال: ولم يعرف الزهاد المصريين وقل ذكرهم في الكتاب. وتاريخ أهل مصر المعتمد فيه على تاريخ المصريين لابن يونس، فهو كما قلنا كتاب مفقود، بقيت منه جمل في بطون الكتب، ممن اودع كثيرا منه المقريزي في كتابه المقفى الكبير. فالمقفى الكبير اصبح مسعفا لمن يبحث عن راو من مصر. قال ابو سعيد بن يونس: دعوتهم أي ادعاء النسب. ولذا قال السمعاني عن يونس هذا، قال: وكان عديدا لهم وليس من أنفس الصدق ولا من مواليه. قال في المصباح المنير: العديد هو الرجل الذي يدخل نفسه في قبيلة ليعد منها وهو ليس من فيها. ولذا هنا دعوتهم في الصدف وليس من أنفسهم ولا من مواليهم. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن يونس وأبوه ممن دخلوا في هذه القبيلة، وهم في حقيقة الأمر ليسوا منها، ليسوا من أنفسهم ولا من مواليهم. فالإنسان ينسب القبيلة ويقال من مواليه، أي وليس أصيلا منهم أو من أنفسهم. كتب التراجم تقول: فلان قرشي مواليه، القرشي من أنفسهم. شو يعني من أنفسهم؟ منهم ومن مواليهم، هو ليس بالقرشي وإنما كان عبدا وكان مولا لقرشي. أما هؤلاء دعوا أنهم في الصدق وهم ليسوا منهم. وكان يونس كان أبوه رجلا صالحا، وكان يعظ ابنه، وكثيرا ما كان يقول له حكمة يحتاجها الناس الآن. كان يقول له: يا بني، من اشترى ما لا يحتاج إليه باع ما يحتاج إليه. يا بني، من اشترى ما لا يحتاج إليه باع ما احتاج إليه. وحقا هي حكمة. مات أبوه المحرم في 1200، وكان هذا يونس فقيها فاضلا، وهو منصوب بالمذهب الشافعي، وكان متفقها على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. نسمع:
وأقر وتعلم يونس يرونهم في الصدق وليس من أنفسهم ولا من مواليهم. وفي يونس بن عبد الأعلى هذا في شهر ربيع الآخر بعد 64، وكان موضوعه في ذي الحجة 73. ففي هذا المكان رواية مسلم عن شيخ عاش بعده، فإن مسلم توفي 63 كما تقدم.
قلنا إن كنتم تذكرون أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى توفي عشية يوم الأحد 25 من رجب، يعني في الشهر الذي نحن فيه 63 ومئتين هجرية، ويوافق السادس من مايو 75 ميلادية، وعمره 55 سنة على الصحيح من أقوال أهل العلم. ودفن يوم الاثنين، ومقبرته في رأس ميدان زياد بنصر أباد بظاهر نيسابور. وإن كنتم تذكرون قلنا كانت وفاته بسبب غمرة فكرية علمية، لما سئل عن حديث فما وجده فأغرق على نفسه الباب وأخذ سلة تمر وقال لأهله لا تدخلوا علي، وبقي يأكل التمر فلم يجد الحديث الذي قد سئل عنه، فمات كمدا وهما، مات كمدا وهما رحمه الله تعالى، ورحم الله سائر علمائنا، فإنهم بنوا لنا هذه الأمجاد بجهودهم ودمائهم ولحومهم ونور عيونهم وشعلة عقولهم. ولعل سبب موته في لغة الطب اليوم عسر الهضم أو كثرة الإجهاد، ورحم الله عز وجل مسلما فإنه أخلص للعلم فوفقه الله فيه وجعل له لسان ذكر في الآخرين. ونسأل الله عز وجل أن يبلغه الدرجات العالية التي لا يصل إليها إلا المفلسون، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. نسأل الله يوفقنا به الصالحين. نسمع مسلم مجلس في الأحياء له ذكر، ومجلس وله ذكر، انظروا كم من إنسان يخرج ويقرأ ويطالع ويدرس ويقال مسلم رحمه الله. أي نعم، هكذا العلماء هم أموات لكن ذكرهم حي في النفوس وفي المجالس وعند الخلوة من الناس، وهذه من بركات الطاعات ومن ثمرات الإخلاص. نسأل الله أن يرزقنا ذلك. نعم.
وأمرنا لكم مساواتنا فبكر حسين وتخفيف الواو صلى الله أعلم. قول عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قول الله تعالى في إبراهيم صلى الله عليه وسلم رب إنهن أضلن كثيرا من الناس في الآية، وقال إنا صلى الله عليه وسلم إن تعذبهم فإنهم عبادك، هكذا روح الرسول. وقال عيسى قال قال شهاب قال قومه قوله قال هو اسم للقول لا فعل،
لا الفعل،
لا الفعل، يقال قال قولا وقالا وقيلا،
قولا وقالا وقيلا،
يقال قال قولا وقالا وقيلا، كأنه قال ودلع قول عيسى.
أورد القاضي عياض هذا التوضيح لأن قوله في الحديث وقال عيسى معطوف على قوله السابق تلا قول الله تعالى، فيكون المراد باللفظ الثاني المصدر لا الفعل، يعني وقال عيسى معطوف على وتلا عيسى قول الله تعالى، فكما ذكر عن إبراهيم ذكر أيضا عن عيسى، فالعطف مصدر وليس العطف قال، لأن عيسى ماذا قال؟ قال قول الله تعالى، فلا قول الله تعالى الآية المذكورة آية. نعم نسمع.
قال قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وضع يديه وقال اللهم إن في سنتي وبكى، وقال الله عز وجل يا تبليغ اذهب إلى محمد وربك أعلم فاسأله ما يبكيك، فأتاه جبريل عليه السلام فسأله فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم، فقال الله تعالى يا إبليس اذهب إلى محمد فقل إنا سننذرك في أمتك ولرسولك.
كان بكاؤه صلى الله عليه وسلم ودعاؤه لأمته عند تذكره بدعوة هذين النبيين إبراهيم وعيسى عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. فلما تذكر نبينا صلى الله عليه وسلم دعوة هذين النبيين أخذته كمال الشفقة على أمته، فرفع يديه وبكى. وفي هذا رفق النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على هذه الأمة. كم هو حريص علينا، هو أحرص علينا من أنفسنا صلى الله عليه وسلم. فجزاه الله خيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا نفهم كيف النبي حريص علينا. النبي صلى الله عليه وسلم يشبهنا بالفراش الذي يتهافت إلى النار، والنبي يأخذ بحجزنا ويبعدنا عن النار، ويقول النبي إلا من أبى، والذي يأبى هو الذي يترك سنته وإرشاده وأمره ونهيه. فالنبي ما ترك شيئا إلا وبينه لنا. لماذا؟ رحمة بنا. حتى الفتن التي أخبرنا عنها لماذا أخبرنا عنها؟ حتى نكون قدريين؟ حتى نستسلم للفساد؟ لا. لماذا أخبرنا النبي عن الفتن؟ من باب الشفقة بنا والرحمة علينا. أرأيت ابن الوارث لما يريد ابنه أن ينتقل من بيئة سبيئة مثلا ديار المسلمين إلى بيئة ديار الكفار، ماذا يقول الوالد لولده؟ يا بني إنك اخترع كذا وتعرض لكذا وكذا وكذا وكذا. لماذا يقول الوالد لولده هذا؟ حتى يفعل الفساد الذي ينبهه عليه، أم حتى يحذره من هذا الفساد؟ ولذا أكبر سبب من أسباب دفع الفتنة عن النفس أن تملأ نفسك وتصورك أن الفساد سيشتد، فتكون عندك حمة شديدة وتصور لا تفاجئ فيه أن الفتنة وأن الفساد سيعم وسينتشر فلا تتفاجئ. فإخبار النبي عن الفتن في آخر الزمان من هذا الباب، من باب الشفقة، وليس من باب أن نقف ونجلس ونقول النبي أخبرنا، النبي أخبرنا أن المسجد الأقصى مثلا سيخرب، النبي أخبرنا أن الفساد سيظهر، خلاص. لا، النبي أخبرها هذا فهم القدريين، لم يفهم سلف الصالح أحاديث الفتن على هذا النحو، وإنما هذا الإخبار من باب الرحمة والشفقة بنا كي نترى الفتنة عن أنفسنا. النفس البشرية إن ملت للدعاء فإن الفتنة تنطلي عليها وتسير فيها وهي لا تشعر. فالنبي حصننا من ذلك من باب الشفقة والرحمة بنا. نسمع.
قال: الحديث مشتمل على أبواب من الفوائد، من هذا كما يشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وأسمائهم ومصالحهم واستماعه لأمرهم، ومنها استحباب رحمة الله في الدعاء، ومنها مشاركة العظيمة لهذه الأمة زادها الله تعالى شرفا بما وعدها الله تعالى بقوله: فمضيت في أمتك ولا نسوك. وهذا من أرجل أحاديث هذه الأمة أو أرجاها. ومن هذا يعلم من منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله تعالى وعظيم رفقه سبحانه به صلى الله عليه وسلم، والحكمة في إرسال جبريل لسؤاله صلى الله عليه وسلم إظهار شرف النبي صلى الله عليه وسلم وأنه في المحل الأعلى، فيسترضى رفقه ما مزيد، والله أعلم. وهذا حديث مواقف لقول الله عز وجل: ولسوف يعطيك ربك فترضى.
ومن إرضاء الله لهذه الأمة قوله سبحانه في هذه الأمة: لا يدخلنهم مدخلا يرضونه. فجل الخصائص التي أعطاها الله لنبيه أعطى شيئا منها لأمته. وقد سرد في المجلد الثاني الإمام الشاطبي من الموافقات 30 خصيصة خص الله نبيه محمدا بها وأعطى من جنسها أمته، فيا ليتكم ترجعون إليها. نعم.
قال: وأما قوله تعالى: ولا نقول، وقال طالب التحرير: هو تأكيد للمعنى أي لا نسوك، لأن الله قد يكثر في حق الباطل العفو عنه ويكثر البعض الدار. وقال تعالى: ما أرضيك وأنزل عليك حزنا بل مجد جميعا والله أعلم.
ننتقل للباب الذي يليه وهو إسناد واحد في حديث مهم يكثر الكلام عليه. نسمع.
قال أسلم اسمه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا عفان بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار. فلما قص دعاه فقال إن أبي وأباك في النار.
هذا الحديث كما ترون في صحيح الإمام مسلم، وهذا الحديث من لطائف إسناده أن رواته بصريون إلا أبا بكر بن أبي شيبة فإنه كوفي وما بعده من أهل البصرة. فقلنا أكثر مرة أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن محمد بن إبراهيم الكوفي أكثر جدا، مسلم عنه فأخرج له 1040 رواية، وأما عفان فهو ابن مسلم البصري أبو عثمان الباهي القصار ثقة ثبت وهو من شيوخ الإمام أحمد. وحماد بن سلمة بن دينار البصري أبو سلمة ثقة عابد أثبت الناس على الإطلاق في ثابت، وثابت هذا تلميذ أنس بن أسلم البناني أبو محمد ثقة عابد. هذا الحديث طاهر جلي في مآل والد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول إن قلنا إن والد رسول الله صلى الله عليه وسلم في النار فهذا من سوء الأدب معه، ومعاذ الله أن يكون الأمر على هذا النحو. فسوء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نقبل خبره وأن نقدم العقل والوجد والعاطفة على ما أخبر. فالنبي يخبرنا عن نبيه لأنه في النار، وهذا الأمر ليس بمستهجن ولا مستغرب، فقد ثبت في صحيح الإمام مسلم في أحاديث تأتي من حديث بريدة ومن حديث أبي هريرة وعند غير مسلم من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يزور قبر أمه فأذن الله له، وأنه استأذن أن يدعو لأمه ويستغفر لها فلم يغفر الله له. إذن هذا تلك الأحاديث توافق هذا الحديث، وكذلك ورد في القرآن عن أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، فقال الله تعالى في الأنعام وإذ قال إبراهيم لأبيه آدم فقومك في ضلال مبين. إبراهيم يقول لأبيه أتتخذ أصناما آلهة، إذا الإله الإله والد إبراهيم من هو؟ أصنام. إذا والد إبراهيم كافر فهو أبو الأنبياء. وقال الله تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إذا إبراهيم كان والد إبراهيم كان عدوا لله، وهذه دعوة فعلها إبراهيم وتركها في ذلته إلى يوم الدين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عصبه لعلهم يرجعون. هذه كلمة جعلها إبراهيم باقية في عصبه إلى يوم الدين، أن يتبرأ الولد من أبيه إن كان أبوه كافرا. وكذا ثبت في الصحيحين من أحاديث جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة إسلام أبي طالب. جاء النبي لأبي طالب وقال له: يا عماه قل لا إله إلا الله لعلها تنجيك في يوم من الدهر يوم من الأيام. وكان حوله عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: أتترك ملة عبد المطلب؟ فالثابت في الصحيحين أن أبا طالب قال: بل على ملة عبد المطلب. ومن هو عبد المطلب؟ جد رسول الله. قل لا إله إلا الله بل على ملة عبد المطلب. هل كان عبد المطلب على ملة على لا إله إلا الله؟ لا. إذن عبده أبو طالب مات كافرا، خلافا لرواية ذكرها ابن إسحاق وأسندها من طريقه البيهقي في الدلائل عن العباس بن عبد المطلب أن النبي مال إلى عمه أبي طالب وهمس في أذنه لا إله إلا الله. هذه رواية ضعيفة فيها راو لم يسمى، فرواها عن عباس عن بعض أهل بيته، راو لم يسمى، هذا مبهم. والعباس لم يكن أسلم آنذاك. وثبت في الصحيح كما سيأتي معنا قريبا أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أكنت نافعا أبا طالب؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه في ضحضاح من النار، أنه في ضحضاح من النار. فإذا جد النبي مات على غير ملة الإسلام، وعم النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العم صنو الأب، العم صنو الأب. ما دام عمه مات كافرا وكذلك جده وكذلك ثبت في الصحيحين عن أمه، فهذا أمر لا يستبعد. وهذا أيضا ثبت عن جمع ممن كانوا يعرفون بالخير، وسيأتي معنا قريبا حديث أخرجه مسلم بسنده إلى مسروق عن عائشة قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابني جدعان وكان من خولتها، فقالت: يا رسول الله، إن ابن جدعان كان يصل الرحم ويطعم المسكينة، أينفعه ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وابن جدعان هذا كان من أكرم الناس، كانت له جثنة أي قدر تشعل تحته النيران ولا تطفأ، وكان يصعد عليها بالسلالم. ويذكر أن الفارس كان يأخذ الطعام وهو على جواده منها، من ارتفاعها وكثرتها كان جوادا من أجود الناس ومن أكرمهم، ولكنه لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وفي هذا كله دلالة على أن الناس قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم كانوا مخاطبين بالتوحيد ولم يكونوا أهل فترة، كانوا مخاطبين بملة إبراهيم. فمن لم يستجب ولم يكن على التوحيد وعبد الأصنام فهو كافر ماله النار. والعجب يقول العجب من أناس قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم ناجي، أبو النبي ناجي، بل ذهب الباجوري في شرح الجوهرة، شرح جوهرة التوحيد، قال: وكذا جميع أجداده إلى آدم من جهة أبوه. وبعضهم يضعف هذا الحديث ويضعفونه بالتشهد وبالهوى. والعجب، كل العجب، أن من يضعف هذا الحديث الذي في صحيح الإمام مسلم يستفيد
بحديث آخر ما أنزل الله به السلطان، لا الصلاة، لا يوجد له إسناد صحيح أبدا، مداره على مجاهيل ونكرات وكذابين وطاعين، ومفاده أن الله عز وجل قد أحيا النبي أبويه وأسلم ثم مات. هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان حبنا لنبينا بالعاطفة لدافعنا بكل قوة ولرفعنا أصواتنا في نجاة أبويه، ولكن حبنا لنبينا حب شرعي وليس حبا عاطفيا. فالقول بنجاة والدي النبي صلى الله عليه وسلم هدم صريح بقاعدة من قواعد الاعتقاد، وهي أن الإيمان هو الشرط الأول لدخول الجنة. وهنالك أقوال كثيرة جدا قالها العلماء في بيان أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم كان في النار، منها مثلا قول موجود في الفقه الأكبر، والفقه الأكبر يعزى لأبي حنيفة، والصواب أنه لتلميذه أبي المطيع الحكم بن عبد الله البرخي، ونقل منه شيئا عن أبي حنيفة قال فيه: ومات والدا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكفر. على كلام من؟ على كلام أبي حنيفة. بل قال علي القاري في الرد على مجموعة رسائل السيوطي، السيوطي كتب 4 أو 5 رسائل في بيان نجاة أبوي رسول الله، فرد عليه علي القاري في كتاب سماه أدلة يعتقد أبي حنيفة في أبوي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أثبت فيه جميع النصوص التي فيها أن أبوي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مات على الكفر. ومما قال في صفحة 90 و91 على القاري قال: وقد اتفق السلف والخلف من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وسائر المجتهدين على ذلك من غير إظهار خلاف بما هنالك، والخلاف من اللاحق لا يقدح في الإجماع السابق، سواء يكون من جنس مخالف أو صنف موافق. ثم قال: والعجب من الشيخ جلال الدين السيوطي مع إحاطته بهذه الآثار التي كادت أن تكون متواترة في الأخبار أنه عدل عن متابعة الحجة هذه وموافقة السائر الأئمة، وتبع جماعة من العلماء المتأخرين، وأورد أدلة واهية في نظر الفضلاء المعتبرين. وممن قال بأن أبوي رسول الله صلى الله عليه وسلم مات على الكفر الإمام البيهقي، فقال الإمام البيهقي في السنن الكبرى في الجزء 7 صفحة 190 قال: وأبواه كانا مشركين. وقال أيضا في كتاب دلال النبوة في 190 واستمد جملة من الأدلة قال: وكيف لا يكون أبواه وجده بهذه الصفة في الآخرة وكانوا يعبدون الوثن حتى ماتوا ولم يدينوا بدين عيسى عليه السلام، وأمرهم لا يقدح في نسب رسول الله، لأن أنكحة الكفار صحيحة، ألا تراهم يسلمون مع زوجاتهم، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلزمهم تجديد العقد ولا يلزمهم المفارقة. وممن قال بذلك أيضا الإمام الطبري عند قول الله عز وجل: ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم، فقرر أن أبويه من أهل الجحيم. هذا كلام الإمام الطبري، وكذا الإمام النووي في شرحه هنا، وغير واحد من العلماء. فإذا حبنا للنبي حب شرعي وليس حبا عاطفيا، فما ينبغي أن تجمع بين العاطفة وأن تجعلنا نتعدى النص الشرعي، وإنما يجب علينا أن ندور مع النص الشرعي. فوربنا أخبرنا على أبي إبراهيم، وماذا يغير ذلك؟ فنثبت العقيدة نسبة فوق كل نسبة. ودخول الجنة والنار والنجاة ليست ببلوراتها. ايه بلورات؟ فنحن نذعن ونستسلم لما أخبرنا ربنا ونبينا، ونحب من أحبه الله وحبه نبينا، ونبغض من أبغضه الله ومن أبغضه نبينا صلى الله عليه وسلم. تأملوا معي، ثبت في الحديث أن من قتل الوزغ، الوزغ أبو بريد، من ضرب من قتله بالضربة الأولى فله 40 حسنة. أتدرون لماذا أمرنا بقتل الوزغ؟ لأن النبي أخبرنا أنه كان ينفخ على نار إبراهيم بخلاف الصحيح. حتى الحيوان الذي أبغض نبي الله أبغضناه. فهل نحن نحب أبو إبراهيم ونبي إبراهيم؟ لا والله، إبراهيم تبرأ منه. فحبنا شرعي وليس حبنا عاطفيا. فكما ذكر ربنا عن والد إبراهيم ذكر نبينا عن والده. فلما جاءه الأعرابي في هذا الحديث أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار. فلما قف دعاه فقال إن أبي وأباك في النار. نص ظاهر جلي أخرجه مسلم في صحيحه، واضح جلي ما يحتاج. ولذا الإمام النووي رحمه الله تعالى ما تطرق إلى الاحتمال وإلى الشك في مثل في شرحه، فكان شرحه واضحا جليا مختصرا. نسمع شرحه.
قال رحمه الله: باب بيان أن النار على الكفر فهو في النار.
نكمل إذا هذا الأذن. وأذن. وأذن. نكمل إن شاء الله في درسنا القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أولا بداية عمن لا أستطيع أن أجيب لضيق الوقت، نسأل بعض الإخوة إذا تعارض في رواية الحديث وقف ورفع أو إرسال وقصار في الحكم لمن؟ العبرة بالقرائن. فقد نقدم الوقف وقد نقدم الرافع وقد نقدم الوقف وقد نقدم الإرسال، وذكرنا هذا غير مرة. وهذا صنيع الإمامين البخاري ومسلم، ومثل على ذلك ابن الصلاح بأمثلة جيدة في كتاب الإمام ابن حجر في نكته على ابن الصلاح، مثل بأمثلة جيدة وذكر مذهب الإمام البخاري أنه تارة يحكم لهذا وتارة يحكم لهذا، ولا يوجد جواب مضطرد. يسأل بعض الإخوان حكم المسح على الجبائر، وهنالك دليل صحيح في المسح على الجبائر، وهل يصح المسح على النعلين؟ أما المسح على الجبائر فلم يثبت في حديث مرفوع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والوارد في المسح على الجبائر عن ابن عمر فعله، وابن عمر له تشديدات، فكان يغسل بيض عينيه وكان يزاحم على الحجر الأسود وهكذا. ومذهب الشافعية فقط المسح على الجبائر، وغيرهم لا يرون المسح على الجبائر، فهذا هو الأقرب للسنة إن شاء الله تعالى. أما المسح على الخفين وعلى النعلين فسنة، وسنة متواترة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر من 70 صحابي. ولما كان المسح على الخفين وسطا عند أهل السنة بين طائفتين غاليتين هما الخوارج والرافضة، فالخوارج يمنعون المسح على الجوربين وإن كانا منعلين، والرافضة يجوزون المسح على الرجلين دون خفين ولا جوربين. عد ذلك أهل السنة من عقيدتهم. فقال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة: ونرى المسح على الخفين في الحضر والسفر مما ثبت فيه من الخبر والأثر. فالمسح على الخفين والنعلين والجوربين بشروط معتبرة مذكورة عند أهل العلم سنة. يا شيخ، كيف يتأكد الإنسان أنه مخلص في عبادته لله عز وجل؟ وما هي نصيحتكم في إخلاصه؟ أما من شهد أنه مخلص في عبادته لربه فإخلاصه بحاجة إلى إخلاص، والذي يتهم نفسه فهذا الاتهام علامة خير، ولا يخشى من الرياء إلا مخلص، ولا يخشى من الرياء إلا مخلص. ومن علامة الخوف
فمن علامة العافية والرجاء أن يخشى الإنسان على نفسه، وهذا حال السلف الصالح، فكان يجتمع في قلبهم الخوف والرجاء، والخوف والرجاء جناحان لا يطير العبد بهما ويصل إلى الجنان إلا بجناحين اثنين، الجناح الواحد لا يحلق الطير به، فالإخلاص يحتاج إلى أن تكثر طاعتك في خلوتك وأن تطيلها، وأن تستحضر النية قبل الفعل وفي أثناء الفعل وبعد الفعل، وأن تسأل ربك الإخلاص دائما، وأن تدعو اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه، وأن تعلم أن للإخلاص بركات وثمار عديدة جدا. ويذكرون قصة جميلة، رجل كان يتزين بزي النساء ويدخل معهن في الأعراس والمآتم، فدخل يوم الأيام المآتم وهو متزين بزي النساء يسمع حديثهن وينظر إلى عوراتهن، فسرقت في المجلس درة ثمينة، فتوجه إلى الله بالإخلاص: يا رب إن نجيتني من هذه الورقة فإني سأتوب ولن أعود. فبقوا يفتشون وبقي يبخر نفسه، فلم يبق إلا هو وامرأة، فوجدوا الدرة مع التي قبله، فقالوا: أطلق الفرة فقد وجدنا الدرة. فالإخلاص من أسباب النجاة، وحديث الكهف الثلاثة الذين دخلوا الكهف واضح جلي في هذا الباب. فالإنسان في الورطات والظلمات توجه إلى الله بإخلاصه نجاه الله. فمن يعلم قيمة الإخلاص يعلم أن الإخلاص يحتاج إلى مجاهدة، ويبقى الإنسان يجاهد نفسه حتى يصبح مخلص، فإذا أصبح مخلص الشيطان لا يقدر عليه، كما قال الله عن يوسف: إنه كان من عبادنا مخلصين، فصرف عنه الله عز وجل سوء الفحشاء، وكذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه كان من عبادنا مخلصين. فمن جاهد نفسه على الإخلاص يصبح مخلص، المخلص يجاهد، والمخلص الله ينجيه من حظوظ نفسه. إذا قالوا عن أيوب السختياني وغيره من الزهاد وكان يجاهد نفسه وكان في بعض مجالس الوعظ تدمع عيناه، فيرى الناس ينظرون إليه والدموع في عينيه، فيقول: ما أشد الزكام، ما أشد الزكام، يتظاهر أنه مظلوم. ولذا الإنسان عند الله بإخلاصه. والفرق، أتعرفون الفرق بين المنافق والصحابي؟ إنه الإخلاص. صحابي مخلص ومنافق كذاب، وفي ظاهر الحال واحد أمرهما واحد، في ظاهر الحال أمرهما واحد، لكن الإخلاص هو الذي يفرق بينهما. فالإخلاص ينجي صاحبه، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إنما تنصرون بضعفائكم وإخلاصكم. إن أحسننا لضعفائنا ووجد الإخلاص فينا نصرنا الله تعالى. فالإنسان يبقى يجاهد نفسه يكون مخلص، فإن أفلح واصطفاه الله يصبح مخلص، الله يشتبه، فالله ينجيه منا من حظوظ النفس ومن المعاصي. ولذا قال عبد السختياني قال: كان إن أراد أن يعصي الله لا يستطيع. بعض الناس من شدة إخلاصه لو أن النفس حدثته بمعصية الله يحفظه الإخلاص وقفه. فالإنسان في حقيقة أمره عند ربه بقلبه ونيته. إذا قالوا: نية المؤمن أبلغ من إيش؟ عمل. تأملوا معي صنفين أو رجلين أخبر عنهما النبي صلى الله عليه وسلم في حديثين في الصحيحين على كده: رجل مخلص قال: أتصدقن الليلة بصدقة، فاستيقظ فوضع الليلة الأولى الصدقة في يد سارق، فعلم الناس فأصبحوا يضحكون منه، فما صده ذلك عن عمل الصالح، فقال: أتصدقن الليلة بصدقة، فوضعها في الليلة الثانية في يد غني، وفي الليلة الثالثة في يد لص، أولاد مومس، لص ومومس وغني، فتصدق بنية مخلصة ولم توضع الصدقة في مكانها، فضحك الله له،
آخر مجاهد عالم قارئ القرآن كريم يضع الأشياء في أماكنها، وهو أول ما تسعر به النار. الفرق ذاك صادق وهذا هذا منافق. ولذا الإخلاص إخواني يتحصل عليه الإنسان بالمجاهدة وباستحضار النية وبإخفاء العمل. والفرق بيننا وبين السلف أن بواطنهم خير من ظواهرهم، وأن أفعالهم أبلغ من أقوالهم. ونحن ظواهرنا خير من بواطننا، وأقوالنا أبلغ من أفعالنا. هذا الفرق بيننا وبينه. إذا كان الواحد منهم ينام يضع رأسه عند رأس زوجته ويبكي ويبل الوسادة من البكاء وزوجته بجانبه لا تشعر به، أي نعم الواحد منا اليوم عمل عملا يبقى الشيطان يطغي يطغي حتى يحدث ويصيب العشق ويتكلم فيه إن استحضر النية من البداية، إنه في النهاية لا يسلم من العشق. أي نعم حكم غطاء الرأس الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه أنهم كانوا يغطون رؤوسهم، غطاء الرأس سنة في الصلاة وخارج الصلاة بالقلنسوة هذه أو بالعمامة فقل قلنسوة أو بالعمامة دون القلنسوة، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم فعلها هو وأصحابه. يسأل بعض الإخوة ما حكم قراءة الفاتحة على الأموات؟ مع قراءة الجنازة وقراءة القرآن على الأموات؟ إخواني أرجح الأقوال ما قاله الإمام الشافعي فيما نقل عنه ابن كثير في تفسير سورة النجم عند قول الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فنقل عن الشافعي أن القرآن لا يصل الأموات، فحب الخير كان عند من قبلنا والقرآن كان موجودا والأموات كانوا موجودين، ولم يؤثر عن أحد أبدا أنه قرأ القرآن عن آخر. وورد أثر واحد عن ابن عمر أنه أوصى أن تقرأ خواتيم البقرة على رأسه أو على قبره، وهذا الأثر فيه رجل كذاب فلم يثبت شيء في قراءة القرآن على الأموات. والفاتحة دعاء، ويقول الإنسان بعد أن يمجد الله ويثني عليه يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وهذا الذي مات إما هدي وإما لم يهدى، هذا الذي مات والله أعلم العادلين. إنسان غني يأتي بألف قارئ يقرأ القرآن عليه يسبق الصالح التقي الفقير الذي لا يجد أحدا يقرأ عليه. فالإنسان عند الله بعمله، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. أما عمل الإبن فيكتب في صحيفة أبوائه دون أن كل عمل يعمله الولد الصالح فهو في صحيفة أبوائه. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم أي أنقصناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. قلت في درس سابق أن الخير في الحق والعدل، فما الفرق بينهما؟ الخير إخواني في حق وعدل وليس في الحق فقط. قد يقول الإنسان حقا وقد ينزع من الشرع نصا أو موقفا ولكنه يضعه في غير موضعه. واحد عصى معصية زل زلة وهذه الزلة فجأة وقعت منه وهو في الجملة على خير فأمسك هذه الزلة وأشهر بها وأقول فلان ينبغي أن يهجر فلان لا يتقي الله خلاص. أن تقول العاصي هذه معصية نعم تذكر تدلل على أنها معصية بالكتاب والسنة عليه والرسول، لكن أن لا تعطي هذه الزلة حجمها وحكمها هذا فيه أن تقول حق لك لا تقول عدل. لو أن رجل قال لك ما الدليل على أن من نام انتقض وضوءه؟ فقلت له قال الله تعالى قل هو الله أحد. أنت قلت حقا باطل؟ حقا. هل قلت عدلا؟ لا قلت حقا ولكنك لم تقل عدلا. فالمطلوب الحق مع العدل. هل يجوز صيام الإسراء والمعراج؟ لا. من صام لا يجوز صيام الإسراء والمعراج، وقد قررنا في درس الماضي عند الإسراء والمعراج أن الإسراء والمعراج على ما ذكر الإمام النووي شرف مسلم ليس في رجب. يعني الإسراء والمعراج ليس في هذا الشهر، أليس كذلك؟ تذكرون أم تنسون؟ ليس الإسراء والمعراج هذا الشهر على قول جماهير علماء الأمة، ولكن الناس يحتفلون بهذا الشهر بإسراء والمعراج إسراء والمعراج، أما هو ليس الإسراء والمعراج في هذا الشهر على أرجح الأقوال، ولذا لا يجوز أن يخاص هذا اليوم في أن تخص في الصيام. الله تعالى أعلم. يسأل ساعة علم خير من عبادة 100 عام، ليس هذا حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مأثور من أقوال بعض العلماء، مأثور من أقوال بعض العلماء، وكان يقول أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: لئن أفهم آية وأتدبرها أحب إلي من أن أصلي 60 أو 80 ركعة أو 100 ركعة. الله أعلم. هل يوقن العبد بالإجابة عند الدعاء أم يطبع بالإجابة؟ بالإجابة العبد يوقن، لكن هذه الدعوة ليست متيقنة. أنا أدعو بعزيمة والرجاء من الله عز وجل، وكان بعض السلف يقول: إني لا أحمل هم الدعاء، هم الاستجابة، ولكني أحمل هم الدعاء. من يسر الله، من حبب الله إليه الدعاء، فالله ما فعل له ذلك إلا لكي يستجيب له. والشقي من الناس من لا يرفع يديه إلى الله ويسأله. كثير من الناس تمضي الشهر والشهران والسنة والسنتان لا يرفع يديه ولا يقول يا رب يا الله، هذا شقي. ولذا السلف ما كان الواحد منهم يحمل هم الاستجابة، كان يحمل هم الدعاء، إنه الله يصلح خطره ويلهمك كيف تثني عليه وكيف تسأله وبماذا تسأله. هذه طاعة جراء طاعة سبقتها، وأن تنصرف عن الله عز وجل بكليتك ولا تسأله وتتكل على غيره، هذا جراء معصية. القلوب اليوم لما يمرض الولد تتجه إلى الطبيب والدواء، لا بأس اذهب للطبيب وخذ الدواء، لكن قلبك ليكن أول ما يتجه إلى الله، وإذا مرضت فهو يشفيك. واليوم الراتب، القلوب الراتب الراتب أو المصلحة أو البقالة، التوكل قليل على الله. إذا كان المسلمون يحرمون المطر وما أحد يشعر في مشكلة، ونخشى أيضا أن نبقى على حالنا الذي نحن فيه، ونخشى أيضا من القحط. فالنبي أخبرنا صلى الله عليه وسلم في صحيح حديثه، وأختم بهذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس السنة، أي ليس القحط، ليس السنة ألا تمطروا، ولكن السنة، أي ولكن القحط، أن تمطروا ثم تمطروا ثم تمطروا، ولكن لا تنبت الأرض شيئا. نزل المطر والمزارعون في حسبانهم أن المطر لا ينزل، فما بذروا في الأرض البذر الذي يناسب المطر في هذا الوقت. فالمطر كثير ولكن الأرض قاحلة. ليس السنة لا تمطر، ولكن السنة، أي ولكن القحط، أن تمطروا ثم تمطروا ثم تمطروا، ولكن لا تنبت الأرض شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البائم فانظروا. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. وقتادة كان يقول: ما أنزل الله عذابا على قوم إلا عند انسلاخ الشتاء، إلا عند انسلاخ الشتاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يدرأ الفتن ما ظهر منها وما بطن عن أمتنا وعن مجتمعاتنا وعنا وعن ذوينا ووالدينا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
حكم الشرع النشيد الإسلامية. قال إمام مالك، إمام دار الهجرة، فيما نقل عنه ابن تيمية في أواخر 24 من مجموع الفتاوى، قال: لم يكن رجال السلف الصالح يجتمعون في أعراسهم إلا على الوليمة، فلم يكونوا يعرفون ضرب الكف بالسب ولا ضرب الكف بالدب، ولا يفعله إلا المخلفون من الرجال. وأسند الخلال في كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإسناد صحيح أن أصحاب عبد الله بن مسعود
كانوا يتبعون المجان ويفرقون الكفوف بين أيديهم. ولما عرف أبو عبيد القاسم بن سلام كتابه الذي جوده وهو ضريب الحديد، لما عرف الدب قال: الآلة التي تستخدمها النساء، الآلة التي تستخدمها النساء، اكتفى بهذا، اكتفى بهذا. ولذا إخواني الرجال لا بأس في الرجال الاجتماع، قد وقع الاجتماع، وقع الذكرى وموعظة، ما أرى فيها، لا أرى إحراجا في هذا، لكن أن يجتمعوا على غناء لا يجوز. وبالنشيد اليوم، النشيد اليوم ليس نشيدا، النشيد اليوم ليس نشيدا، وإنما هو غناء، يفرقون أغنية من ألفاظها، أليس كذلك؟ ويجعلون ألفاظ أخرى ويلقونها بنفس لحن الأغنية. هؤلاء يغنون من شنون؟ يغنون من شنون؟ يغنون. وارجعوا إلى معاجم اللغة، النشيد طبع الصوت بالشعر، والغناء التنطيط والتصريف. وإذا اليوم يسمون شيء هو في حقيقته لغة غناء. العبرة بالألفاظ والمدار كم في الحقائق المعاني؟ يعني لو أن رجلا وضع خمرا في كأس فقال اشرب ماء، يصبح هذا الخمر حلالا؟ لا، العبرة بإيش؟ الحقائق والمعاني وليست بالألفاظ مدار. فإلقاء النشيد حسن، اهجم اهجم ورب القدس معك. لكن اليوم هو نشيد، اليوم مش نشيد، اليوم غناء في حقيقته ومعناه، نشيد في لفظه ومبناه. والعبرة بإيش؟ بالحقائق وليست بالمعاني وليست بالألفاظ. فمن ذلك ألا يتناسب مع رجل يكون فاضلا وبعض يصل يحفظ كتاب الله يتمايا وعدل؟ سئل الإمام الشافعي والإمام أحمد عن التخبير والتخبير قصائد زهدية أحدثها الزهاد، تخبير قصائد زهدية ما فيها آلاف. فقال الإمام الشافعي: أحدثته الزنادقة، أرادوا أن يشغلوا الناس عن القرآن. هذا التغيير قصائد الزهدية. فما ذلك اليوم في الغناء؟ وفيه من الألفاظ ما يطرق السمع يخالف الشرع، الله أعلم. أخيرا، هل يجوز التبرع بالدم؟ نعم، لا يجوز التبرع بالدم، لأن التبرع بالدم له أصل وهو الفرض أو الحجامة. وفرق بين التبرع بالدم وبين التبرع بالأعضاء. فالدم عضو متجدد والأعضاء غير متجددة، والدم له أصل، التبرع به له أصل وهو الفرض والحجامة، بخلاف التبرع بالأعضاء. هل يجوز لأحد أن يبيع الدم؟ أن يبيع دمه؟ لا. ربنا يقول: لقد كرمنا بني آدم، ومن مقتضى كرامة بني آدم أنه لا يباع ولا يشرى، فيحرم على الإنسان أن يبيع شيئا من بدنه ولو كان الدم متجددا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
يقول بعض الناس يقول ويفرق بين قول آخذ بالقرآن ثم السنة وبين من يقول
أخذ
بالقرآن والسنة، فهل هناك
من فرق؟ أنا أقول لك ما هو الوجه في قائل هذه العبارة أو في المنكر والمفصل لهذه العبارة. يقول أهل العلم أو بعض أهل العلم بأن أفضل طريقة لتفسير القرآن القرآن ثم السنة، يعني إذا أردنا أن نفسر آية فننظر في القرآن، فإذا وجدنا تفسيرها أو عرفنا حكمها ف فانتهينا. وإلا فننظر في السنة. قال المحققون من العلم هذا غلط، وإنما النظر يجب أن يكون في القرآن والسنة محض. وإلا لو أن إنسانا ما سئل ما حكم الميتة، فإنه على هذا التقسيم سينظر أول ما ينظر إلى إيه؟ إلى القرآن. فسيقول حكم الميتة حرمت عليكم الميتة والدم. يقول السمك ميتة، لأن نحن تخرجنا شبكة الصيد سمكة ميت ليس حيا، بعضه حي وبعضه ميت، أخذنا الحي ونظرنا الميت فإذا هو ميت، فهل هذه الميتة تدخل هنا؟ قال نظرنا في القرآن فالميتة كلمة عامة، وبالتالي هذه الميتة محرمة. هذا حكم منقوص وقاطع. لكننا لو نظرنا إلى السنة لعرفنا الحكم واضحا، أحلت لنا ميتتان ودمان، ميتتان ودمان. إذن جاء البيان بأن هنالك أنواعا من الميتة محللة، السمك والجراد والكبد والطحال. لا، وهكذا في أمور أخرى. مثلا قطع يد السارق، السارق والسارقة فقطعوا أيديهما، هذه كلها يد، فنأتي ونقطع اليد من أصلها، لأن القرآن يقول اليد، واليد في اللغة من أصلها وجذرها. هذا حكم منقوص وحكم غلط. ننظر في السنة فنرى أن القطع يكون في الرسل لا أكثر، وهكذا. إذن نقول ننظر في القرآن والسنة معا حتى يكون الحكم كاملا وصحيحا. نعم
بعض الناس يقول له السنة كذا، فيقول يا شيخ، فيقول يا شيخ دعنا يعني نفعل الفرق أول. وبعض الناس يقول له السنة كذا، فقال السنة غير فاعلها ولا يعطى الطريقة، فما المقصود بالسنة المحاضرة من شبهة؟
أما الشبهة الأولى فباطلة، ويقوله دعنا نفعل الفرض أولا، ذلكم أن السنة سميت سنة لا لأنه يثاب فاعلها ولا يأثم تاركها، ولكن السنة سميت سنة لأنها أتت من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. القائل ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إنما حرم رسول الله كمثل ما حرم الله. إذن هذا الذي يقول دعنا نفعل الفرض، هل يستطيع أن يفعل الفرض دون النظر في السنة؟ لا يستطيع. إذن هو في حكمه على نفسه بنفسه يغلط نفسه. أما قوله السنة يثاب فاعلها ولا يثم تاركها، فهذه أو فهذا تعريف السنة في التعريف الأصولي. أما تعريف السنة بالواقع الديني فإنها ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير. وهذا الذي ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير فيه ما كان مستحبا، وفيه ما كان مؤكدا، وفيه ما كان مفروضا واجبا. إذن هذه كلمات الحقيقة خطأ. ثم هذا الذي يقول دعنا نفعل الفرض، هل تظن أنه فعلا يفعل الفرض؟ والله إنك لتراه من أكثر المنتقصين للفرائض، فضلا عن أن يكون مطبقا للسنة. لذلك هذه تكون مشجبا يعلق عليه عجزة وكسلة وهوانه على نفسه بمثل هذه الشبهات التي يلقيها الشيطان على لسانه. نعم. السؤال الأخير إن شاء الله، تفضل يا حاج. نجيبك بالسنة. حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أجيبك بالسنة، حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول: العبادة في الهرج، أي في الفتنة والقتل، كهجرة إليه. لا أنت مستطيع قاتل معهم، ولا هم مستطيعين كاف العدو، إلا أن نفعل كما يفعل الغوغاء بالخروج إلى الطرقات، زعموا ليعبروا عن مشاعرهم. هذا من باب أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. الخير ما هو؟ الحديث، السنة، العبادة في الهرب كهجرة إليه. اليوم ايش قلنا؟ واحد كان يتكلم عن صفة الجنة، فقال له واحد: يا شيخ تتكلم عن الجنة والناس قاعدة تتبح فلسطين، المؤمنة بتتبح فلسطين عشان الجنة؟ بطلت الجنة عجبك؟ قال: انت فيش واحنا فيش، في مهم وفي اهم. اذا كانت العقيدة والجنة ليست مهمة، فما هو المهم؟ اما الحديث الثاني فقوله عليه الصلاة والسلام: انما تنصرون وترزقون بضعفائكم باخلاصهم ودعائهم. اذا النصر مش بس في انك تثير عواطفك وتصور حماستك، ولكن النصر بازدياد الصلة بالله. لذلك ماذا قال الله؟ ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ويقول سبحانه وتعالى: ولينصرن الله من ينصره، ان الله لقوي عزيز. ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. هذه النصرة وهذا التغيير وهذا الاصلاح ما هو مبدأه كله؟ انا اقول لك: العقيدة والالتزام والعبادة. ويوم حنين اذا اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم غليتم المجرمين. بمجرد انه وجد فيهم العتب كان ذلك سبب هزيمة. اليوم حدث ولا حراج، العتب، الكذب، الغيبة، النميمة، البهتان، الظن السيء، التقول على الله وعلى رسوله الى اخره. ثم نتأمل من الله ان ينصرنا؟ لا نصرة لنا الا بان ننصر ربنا، ولا جهاد حقيقيا فينا الا بان نرجع الى ديننا. الرجوع الى الدين هو سبب عودة الجهاد في الأمة، الذي هو طريق إزالة الذل، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا يرجع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. الرجوع إلى الدين هو طريق عودة الجهاد إلى الأمة، وليس كما يتوهم الناس أن المهم الجهاد حتى ولو بدون دين. وبعدين الدين، لا يا أخي، هذا نص الحديث. وجزاك الله خيرا وشكر الله لك هذا الشعور، ونسأل الله عز وجل أن يحيينا حياة الشهداء أو أن يميتنا ميتة الشهداء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
هذا تمثيل وليس حصر، كأن يكون كذا، كأن يكون كذا. أما أنا الذي أريد أن أقول، أن اليوم لو أن رجلا يهوديا أطلق لحية ولبس بجاحة وصعد المنبر وبدا يكفر الحكام، لوجدنا له من الجماهير ما لا يعلمه إلا الله، أليس كذلك؟ فهذه النغمات ليست حسنة، وهذه المسائل لا تهمنا. انا عن طلبة العلم فالعريف المدين يقول: اذا رأيتم الحدث في اول طلبه للعلم يبحث عن طرق حديث من كذب علي متعمدا لتبوأ مقعده من النار قد قطبته على قفاه لا يصبح. وانا اقول: اذا رأيتم طالب العلم في اول طلبه للعلم يبحث مسائل كثير
ويشغل نفسه وغيره بها تكتب على قتالة يده. هذه المسائل يجب أن يشتغل بها كبار العلماء وأن يتبعها. فمن قال قولا قال به العلماء المعتبرون علماء العصر فنعذر بعضنا بعضا في هذه المسائل. وبعد ذلك لا نسمع للصغراء ولا لحدقاء الأسنان في مثل هذه المسائل لخطورتها ولما يترتب عليه من أمور. ولم يقل أحد من أهل السنة سابقا ولاحقا أن مجرد الحكم يقع الكفر. وهذه مسألة يرددها كثير من أصحاب الحمدات والذين لا يفقهون ولا يتعلمون وينتبهون إلى ومن لم يحكم بما أنزل الله رحمه فإنكم كافرون وينصرنا الظالمون الفاسقون الصغور الآية. ولذا السائل في حقيقة السنة والجماعة ولم يخالف أحد ولم يخالف أحد من العلماء المعتبرين من السلف والخلف أن كفر دون كفر أن كفر دون كفر وهي قاعدة معروفة قال بها جمع من السلف. ولو أنا رجلا تتبع هذه الآيات من كتب التفسير من أول تفسير طبع إلى هذا الوقت لما وجد تفسيرا إلا وقد قال بهذه القاعدة إلا وقد نقل المسألة ليس الأثر صح سنده أم ضعف سنده عن ابن عباس وإنما هذه مقولة شاعت وذاعت عن ابن عباس وعن السلف من بعده من التابعين وعن الكبير وذكر هذا الكثير. فنشغل أنفسنا بتحصيل قاعدة لأنه إسناد مفرد إسناد سبق عن ابن عباس أو لم يثبت هذا هذه مراهقة في العلم. العلم ليس هكذا. هذه قاعدة مضطردة مسألة لا تحتاج تقبل مسألة أن الكفر دون كفر قاعدة مضطردة وأصبحت معروفة مقررة في كتب أهل العقل كتب أهل السنة في تفاسيرهم وعقائدهم وما والذي يريد أن ينكرها إنما هو ينفخ على الشمس ليطفئها وهو يضر بنفسه. الذي يمكنها هو يضر بنفسه شعارا من المشروع وهو يجعل نفسه تهمة في مقام التهمة. أما أن يكون إسناد معين مثلا لكن يبدأ أن تضع قيود هذه قاعدة مضطردة وهي ذلك عن العتاب وقد صحح على سبيل العلماء المعتبرون قديما وحديثا. فنشكل إخواننا قبل العلم في هذه المسائل قومي من المصائب الكبيرة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.